بسم الله الرحمن الرحيم.
الله الله والحمد لله.
الله يا الله
سبحان الله.
الله
ولا إله إلا الله.
الله
يا الله والله أكبر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد ولمحمد. نحن ما زلنا في البداية، وما زلنا في القاعدة الثانية، ما هي الإطار المفاهيمي، وبقول المدرسة المبادئ التصورية. المبادئ التصورية أو الإطار المفاهيمي شيء واحد، فهكذا يكون لك لسانان، لسان مدرسي ولسان حديث. ووصلنا إلى الوجود، قلنا إذا عايننا حسا الواقعيات الخارجية التي نعاينها بالحس، كذلك نعاين الوجود، إلا أن معاينة الأشياء بالحس بالإدراك الحسي، ومعاينة الوجود بالإدراك العقلي. لماذا؟ لأن الوجود حيثية لا يمكن أن يدرك بالحس، لكن بأي عقل ندرك هذا الوجود؟ وليس بالعقل الاستدلالي، العقل الذي يتحرك في الاستدلالات، لا أبدا، لا يمكن التدليل على الوجود، نعاينه بالعقل الشهودي. ويمكن لك أن تعيش تجربة فكرية، تجربة فكرية يعني المثال في المدرسة، ضع يدك على شيء بارد تشعر بالبرودة، هذا الإدراك الحسي، هذا الشعور بالبرودة إدراك حسي، وأنت كذلك عقلك على مستوى الحس، لأن النفس حقيقة واحدة كل قواها موجودة ومندكة، فالقوى العقلية بما أنها قوى نفسية تنتمي إلى النفس حاضرة في جميع قوى النفس، فتكون في دائرة الحس، تدرك ماذا؟ تدرك الوجود. إذا سألتني ما هو الدليل على إدراك الوجود، فعندك أنت خلل في الجهاز الإدراكي، ودفع لهذا التوهم هو جاء بعكس قياس عكس النقيض الموافق، وهذا للتقريب فقط، وهو ليس بدليل، سنصل إليه إن شاء الله، لأن المعدوم لا يدرك. فأنت الآن مع الموجود، جيد، لازلنا في الإطار المفاهيمي، يعني في المبادئ التصورية. هذا الوجود الذي أدركناه بالشهود وهو ضروري بديهي، إذا أسسنا للقضايا التي تسمى الهديات البسيطة، يعني حمل الوجود على الماهيات، الإنسان موجود، الماء موجود، القمر موجود، الشمس موجود، هذا الوجود هو مفهوم الوجود، مفهوم الوجود. كيف حصلنا عليه؟ المحقق الطوسي هدفه الأولي في هذا المقطع إثبات ذلك الوجود العام الذي يطال جميع الواقعيات حتى واجب الوجود. تقول واجب الوجود وجود، وجود أو موجود، مفهوم بديهي عام ومشكك، هذه الأمور كلها تأتي بالتفصيل. كيف حصلنا على هذا المفهوم العام الذي نحمله على الشمس وعلى الماء وعلى الإنسان وحتى على واجب الوجود؟ هذه مسألة مهمة جدا. هذا المقطع من هذا الأصل يريد أن يصل إلى هذه النقطة حتى يصل إلى إثبات وجود واجب الوجود. إذن هذه المسألة تنتمي إلى الذات العاضد أو الذات الخادم. جيد، الآن أنت في مقابل الشمس تدرك بالإدراك الحسي هوية الشمس، ماهية الشمس، أقول لك ما هي الشمس؟ تقول الشمس شمس، بناء على مبدأ الهوية. مبدأ الهوية يفرز هذا التركيب، الشمس شمس، الإنسان إنسان، الشجرة شجرة. أين الوجود؟ لا، ما عندنا وجود في الهويات. الهويات إذا كانت متحققة في متن الخلق وفي العالم حينها تتعين بالوجود. ها، أنت الآن تعاين الشمس في هويتها أم الشمس في تحققها؟ تقول لي واضحة شيخنا، الشمس في تحققها. إذن تعينت بالتحقق الذي هو معنى الوجود. الوجود ما معنى؟ يعني التحقق، يعني تقيدت بحصة من الوجود، كما أن الإنسان تقيد بحصة من الوجود، بمعنى أن الوجود العام أعطى حصة للشمس. ماذا تقول؟ الشمس تحيثت بوجودها. الإنسان كذلك عنده حصة، تحيث بوجوده، وجوده غير وجود الشمس. هذا الوجود العام الذي يعطي حصة للشمس ويعطي حصة للإنسان والماء، فهو يطال الجميع، وكل ما هي يعطيها حصتها من الوجود. فنقول الشمس موجودة، الماء موجود، الإنسان موجود. إذن هذه الحصة تابعة لمن؟ تابعة للوجود العام. إذن الوجود العام هو الذي يقيد الماهية بحصتها الوجودية. حينها نقول الشمس وجود أو موجودة، لا فرق. يعني خرجنا من دائرة الهوية إلى دائرة التعين بالوجود، وهذه الهلية البسيطة. الإنسان إنسان، دائرة مبدأ الهوية، ما يسمى بالحمل الأولي في أدبيات المدرسة، الآن نسميه مبدأ الهوية، يعني تعين الهوية في ذاتها. إنسان إنسان، شمس شمس، الماء ماء. إذا لمسها الوجود العام وأعطاها حصة للوجود خاصة بها، حينها تتأسس قضية تسمى الهلية البسيطة. الشمس موجودة، الإنسان موجود، بفضل ماذا؟ بفضل تقيدها بالوجود العام الذي يعطيها حصة ولا تستوعبه، لأنه كذلك يقيد الإنسان بوجود هذا الوجود العام. إذن أنا بمجرد أن أدرك شيئا من الأشياء بالحس، أدرك الوجود التي تقيدت به، وهذا الوجود أصله من المؤمن من الوجود العام، هذا الذي أنا أحمله في القضايا. الشمس وجود، الإنسان وجود، الماء وجود، واجب الوجود وجود، هذا الوجود العام، يعني ماذا؟ يطال الجميع. وجود الشمس لا يطال وجود الإنسان. لماذا؟ لوجود تقيد خاص بالشمس. وجود الإنسان تقيد خاص بالإنسان. إذن من الذي يتجلى في جميع القضايا والهلية البسيطة؟ في قولنا الإنسان وجود، الماء وجود، شجر وجود، هذه الوحدة، وحدة المعنى. لهذا نقول مفهوم الوجود مشترك معنوي، هو الوجود العام. من أين استخرجنا؟ استخرجنا من هذه الوجودات الخاصة، هذه الوجودات الخاصة، لأن هذه الوجودات الخاصة متركدة من ماهية ومن وجود عام مقيد في متن هذا هذه الماهية الخاصة. إذن من هذا الجزء خرجنا المفهوم العام، هذا هو مراد الفاعل النص المتن من هذا المقطع. نبينه ونستخرج القواعد المنطقية، وإذا كانت هناك قواعد أخرى نبينها إن شاء الله. قال أصل، يعني نحن الآن في الذات. كل من أدرك، قلت لكم أدرك يعني عملية تقوم بها النفس إذا عاينت الواقعيات. إذا كانت في مقابل الواقعيات تأتي عملية فكرية تسمى عملية الإدراك. كل من أدرك شيئا، شيئا يعني المتعلق بقول المدرسيين أو المصداق الخارجي أو المتن الواقعي، نعم لا بد لا بد هذا الشهود، يعني أنت تشاهد في متن هذه الماهية التي تعاينها بالحس، تدركها بالحس، تشاهد حيثية التحقق. أقول لك هذه موجودة أم معدومة؟ تقول واضحة جدا، هذه واضحة يعني لابدية، واضحة أنها متحقق. نعم لابد أن يدرك وجوده، وجود ذلك الشيء. إذن أنا الآن أمام الكاميرا، عندي كاميرا هوية تتميز عن الشجر، تتميز عن الزجاج، عن الذهب، وكذلك كاميرا متحققة وليست معدومة، لأنه يدخل في مبدأ السبب الكافي، يدخل في تعليل هذه الظاهرة الإدراكية. لماذا أدرك الوجود؟ وهذا الإدراك ضروري بديهي، لأنه هو ظاهر في جهاز الإدراك. نعم لأنه يعلم أحسن ابن المجهول، لأنه يعلم ضرورة أن كل مدرك، يعني كل متعلق مصداق الذي ندركه بالإدراك الحسي، موجود متحقق. نعم لا يمكن لك أن تتعامل مع واقعية خارجية ولا تعطيها الوجود. إذا لم تعطيها الوجود فأنت مختل في ذهنك، وهذا هو السر الهلية البسيطة. إذا قلنا الشجر موجود أو الماء موجود، ما معنى؟ يعني هذا المحمول الوجود 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 في جميع هذه الماهيات يشير إلى أن هذه الماهيات في متن الواقع وليس حالة نفسانية يعيشها الإنسان. لا، هذه القضايا تخرجك إلى الخارج، تخرجك من دائرة الحالة النفسانية والإدراكية إلى الواقع الخارجي. فالذهن البشري يشبه المرآة، المرآة إذا انعكس فيها شيء من الأشياء فهي تشير إلى ذلك الأمر خارج عن دائرة المرآوية، خارج عن دائرة المرآة. كأن الله تعالى صنع هذه المرآة معجزة لنا حتى نفهم هذه الظاهرة العجيبة والخطيرة، ظاهرة الذهن. إذن إذا كنا في دائرة القضايا فنحن في متن الواقع الخارجي. مرة نكون في متن الواقع الخارجي على مستوى التحقق فقط، هذه تسمى هلية بسيطة. ما معنى؟ حمل الوجود المطلق على الهويات، شجر موجود، الشمس موجودة، الإنسان موجود. مرة نكون في دائرة الحيثيات، تقول الإنسان عالم، شجرة مثمرة، الشمس مضيئة، وهكذا. مرة نكون في الهلية البسيطة، مرة نكون في الهلية المركبة. إذا تكلمنا فقط، تحدثنا فقط عن التحقق، هلية بسيطة. إذا خرجنا من التحقق إلى الحيثيات، هلية مركبة. هذا هو التنقيح المفاهيمي، لأنه تعليل، يعني دخلنا في مبدأ السبب الكافي. يعني نقول الإنسان موجود لماذا؟ لأنه يعلم ضرورة، يعني المسألة شهودية، ضرورة هنا بمعنى الشهود، يعني لا نحتاج إلى عملية استدلال، نحن في متن الواقع، في لباب الواقع، أن كل مدركين، يعني كل شيء ندركه بالحس موجود، شهودية هذه، تحتاج إلى دليل؟ أبدا أبدا. وما ليس بموجود فهو ليس بمدرك، هذا فقط ليس دليلا في الحقيقة، لأن هذا عكس النقيض الموافق، ليس دليلا، وإنما هو إرجاع إلى ذلك المرتكز الشهودي، تنبيه لذلك المرتكز الشهودي. والعرف يدرك هذا الأمر، إذا كنت مع ابنك وتقول له أتيني بذلك الشيء وهو لغفلة لسهو يقول أين هو؟ قل لا ترى، يعني أنت لا تبصر. بعضهم يسيء الأدب يقول أنت أعمى لا تبصر، ما معنى؟ يعني المعدوم لا, لا, لا يبصر، الموجود يبصر، هو موجود، المفروض أنك تبصره. جيد، هنا استخدم قاعدة منطقية يجب أن نقف عندها، عكس النقيض الموافق. عكس النقيض الموافق قياس، قياس يدرس في الحقل المنطقي، أبينه ببساطة تامة. عندك ألف ب، ألف ب قضية، دائما تتعامل مع القضايا. لا معنى لعكس النقيض الموافق في المفردات في مبادئ الهوية، الإنسان إنسان، الماء ماء، العلم علم، لا معنى لعكس النقيض الموافق، ولا معنى لأي قياس على مستوى مبدأ الهوية. المفردات التصورية يجب أن نكون في القضايا، يعني في التركيبات التامة، يعني في القضايا. ألف باء، ألف يمثل الموضوع وباء يمثل المحمول. تأتي بباء في مكان ألف وألف في مكان باء، يعني تصير القضية باء ألف، لكن بالسلب، لا باء لا ألف. فالقضية الأصلية ألف باء، القضية الثانية يعني عكس النقيض الموافق تقول لا باء لا ألف. نعم، الإنسان حيوان، قضية يعني الإنسان من مصادق الحيوان العام، ضع الحيوان هو الأول والإنسان هو الثاني، الحيوان إنسان لكن بالسلب، لا حيوان لا إنسان. طبعا أنت إذا حذفت الحيوانية من الإنسان، الإنسان يتبخر. لماذا؟ الإنسان له مكونتان في ذاته، الحيوانية والناطقية. نعم، النار حارة، لا حرارة لا نار، إذا انتفت الحرارة هذا كاشف على انتفاء النار، انتفاء النار من الخشب، يعني أنت ترى الخشب ليس حارا فتكشف أن النار لم تمس الخشب أو لم تلمس الخشب. النار حارة عكس الناقض الموافق ما هو؟ لا حرارة لا نار. مسألة سهلة جدا. هو يقول هكذا في المتن: وما ليس بموجود فهو ليس بمدرك. نعم، يعني جاء لا موجود لا مدرك، هذه الأصلية، رجحها إلى عكس الناقض الموافق. المدرك موجود، المدرك بفتح الراء موجود. هل هذا دليل؟ أبدا، لأن المسألة شهودية. إذن لماذا ورطنا به؟ لإرجاعك إلى ذلك المرتكز الشهودي فقط، تنبيه لذلك المرتكز الشهودي وليس دليلا، لأنه هو يتكلم عن البداهة والضرورة واللابدية، فكيف يأتي بالدليل؟ نعم، ولهذا يقول: وما ليس بموجود، يعني باللسان الاختصاري لا موجود فهو ليس بمدرك، يعني لا موجود لا مدرك، طبق عليه القاعدة يصير المدرك موجود، يعني كل من أدركناه بالحس ففي يكون في متن الوجود، يكون في متن الوجود. وإذا قربناها على مباني الحكمة المتعالية المسألة تتضح بطريقة رائعة. يعني عندنا وجود الشجرة هو الذي يولد الوجود المحمولي، وجود الشجرة هو متن التحقق. وإذا كان وجود الشيء الذي نعاينه بالإدراك الحسي ضروريا يعني شهوديا بديهيا، كان مطلق الوجود أيضا ضروريا. هنا قفز من الوجود الخاص إلى الوجود العام. الآن أنا مع الشجرة، أدركت بالشهود الحسي، الإدراك الحسي، هذه الهوية الشجرية، وأدركت في متنها أنها متحققة أم معدومة؟ لا متحققة، يعني موجودة. هذا الوجود خاص بالشجرة، والإنسان عنده وجود خاص كذلك. كيف نقفز من هذا الوجود الخاص إلى الوجود العام؟ لأن هذه الشجرة لم تتقيد بهذا الوجود إلا بالوجود العام الذي تقيد بها وأخذت حصتها من الوجود، وكذلك الإنسان أخذ حصة من الوجود ببركة هذا الوجود العام الذي يطال الشجرة ويطال الإنسان والماء، حاضر في جميع هذه الواقعيات، تحقق تحقق تحقق، حتى الذات المقدسة متحقق. نركز فقط على التحقق بغض الطرف عن ماذا؟ عن الموضوعات، عن الشجر، عن الإنسان، عن الماء، عن الذهب، حتى عن ذات الوجه تعالى. نركز فقط على هذا التحقق في دائرته بين قوسين، هذا هو الوجود الحق، هذا هو البديهي، وهذا هو المشترك المعنوي، هذا هو المشكك. ولهذا يقول، دقق جيدا، وإذا كان وجود الشيء المدرك بالإدراك الحسي والخاص ضروريا يعني بديهيا شهوديا، كان مطلق الوجود، مطلق مفهوم الوجود، مطلق الوجود أيضا ضروري. لكن يجب أن تلتفت هنا، رائعة جدا هذه، لها علاقة بنظرية المعرفة أو بالمعرفة. أنت تتعامل مع الوجود العام أين؟ مع الواقعيات، لأن هذا الوجود العام حاضر في جميع الواقعيات، لأنه هو الذي يعطيها حصتها. ثم تذهب إلى العلم الحصولي، هناك تعتبر مفهوما يسمى مفهوم الوجود. ماذا يحكي؟ يحكي ذاك السريان في جميع الواقعيات، هذا الوجود الموجود في جميع الواقعيات بما فيها الذات الإلهية بنفس المعنى وهو التحقق، يحكيه مفهوم الوجود. يعني نذهب إلى العلم الحصولي، يعني عالم المفاهيم، ونصنع له مفهوما، نعتبر له مفهوما، وهو مفهوم الوجود. ثم نسأل هذا السؤال، ما العلاقة بين هذا الاعتبار الحصولي مفهوم الوجود وذلك الوجود الواقعي؟ تقول هذا مصداقه، يحكيه، لأننا إذا صنعنا المفاهيم للحكاية أم فقط نصنعها لنزهو بها؟ لا، للحكاية. لماذا؟ حتى أنا أتواصل مع نفسي وأتواصل مع غيري. بمجرد أن أقول لك واجب الوجود وجود، ماذا تفهم؟ تفهم أن واجب الوجود متحقق في متن الواقع. إذا قلت لك الشيطان موجود، ماذا تفهم؟ تفهم أن الشيطان واقعية خارجية وليست واقعية وهمية. إذن صنعنا للمفاهيم أو القضايا للتواصل، ماذا تحكي؟ تحكي ما نعاينه بالشهود، ما نعاينه بالشهود. لكن مع الأسف الشديد فيه خلط بنيوي في التدريس. كيف؟ تقول شيخنا كيف؟ بين هذه المسألة، لأننا نحن الآن نؤسس للأستاذ، وإن شاء الله يوفقنا لهذا المهام المهم والرائع. الخلط البنيوي أو الخلط المنهجي ما هو؟ دائما نتعامل مع المفاهيم، لأننا في التواصل، التواصل المعرفي، الملاك هو المعاني العامة الكلية المفاهيم، نتعامل مع المفاهيم في التواصل مع أنفسنا ومع غيرنا، وننسى منشأ هذه المفاهيم. فنذهب نقول مفهوم الوجود بديهي، نركز على ماذا؟ على بداهة المفهوم، مع أن المفهوم لا بديهي ولا يحزنون، المفهوم يحكي فقط. تسأله ما هي هويتك يا مفهوم الوجود، يا مفهوم الوجود أو حتى مفهوم الإنسان، يقول نحكي الإنسان، نحكي الوجود المتن الحقيقي. إذن إذا قلنا مفهوم الوجود بديهي، هذه نسبة مجازية أم نسبة حقيقية؟ ركز جيدا، لأن هذه مسألة مهمة جدا. بالضرورة تقول نسبة مجازية، يعني البداهة للمفهوم أم لمحك المفهوم؟ البداهة لمحك المفهوم، يعني ما أعاينه أنا بالبداهة والشهود. فقط إضاءة صغيرة وأعود لهذا المطلب الدقيق. ما الفرق بين الشهود والبداهة؟ البداهة حيثية لما نعاينه، بداهة يعني ظاهر لنا، الشهود راجع إلينا، أنا أشاهده، يعني حقيقة واحدة. إذا نسبتها إلى ما تعاينه من أشياء وما تحتاج إلى عملية استدلال، أنت في متن هذه الواقعيات، طبعا في متنها إدراكا ليس في متنها الخلقية، لا تصير شجرة ولا تصير ماء، إلا أنك في متنها من حيث الإدراك. فإذا كنت في دائرة هذه الأشياء التي تعاينها، هذه البداهة. ما معنى؟ يعني أظهرت نفسها لك. إذا أظهرت نفسها لك، بعد لا تبحث عنها أنت بالدليل، خلينا نعيش تجربة فكرية، مثال بالاصطلاح المدرسي. أنت عندك بيت واسع بقول الجزائريين دار، نحن نقول دار، وغرفة تسمى بيت عندنا المشارقة، البيت يعني كل الدار، دار واسعة. ثم أنت تحسس أن فيه سارق في الدار، تبدأ تبحث عنه، هذا هو الاستدلال، مجهول أريد أن أصل إليه حتى يصير واضحا بالنسبة لي. إذا جاء هذا السارق وقال أنا أمامك، تحتاج إلى بحث؟ لا أبدا، إن أظهر نفسه لك هذه البداهة، فأنت ماذا تشاهده؟ هذا هو الشهود. يعني حقيقة واحدة إذا نسبناها إلى الشيء الظاهر تسمى بداهة، إذا نسبناها إلى فاعل المعرفي يعني المدرك يسمى الشهود. هذه إضاءة، نعود إلى بحثنا. إذن الاشتباه البيداغوجي والبنيوي ما هو؟ نتعامل مع أحكام الواقع الخارجي وننسبها للمفهوم. لماذا؟ لأننا في المجال التواصلي ننسب هذه الأحكام للمفهوم، ثم نسهو ونشتبه فتصير هذه الأحكام للمفهوم بالذات وليس بالمجاز. أنت إذا سألت التفاحة في المرأة، جدا أنت جميلة، تفاحة جدا أنت لذيذة، شكلك رائع، لونك جميل، يصر الناظر، تضحك عليك، صدقني تضحك عليك، تقول هذه المواصفات للتفاحة الخارجية لما أحكيه أنا. هذا هو الشأن المفهوم. إذن إذا قيل لك مفهوم الوجود بديهي، لا تذهب إلى المفهوم الاعتباري التي أنت صنعته في دائرة الجهاز الإدراكي حتى تتواصل مع نفسك ومع غيرك، اذهب إلى محك ذلك المفهوم، هناك البداهة. يعني أنا وأعاين الشجرة الخارجية، أعاينها متحققة موجودة كما يقول المحقق الطوسي في المتن وفي النص بالبداهة، ذاك هناك البديهي والشهود والضرورة. ثم أنت تصنع له مفهوم الوجود، تلك المواصفات اللي هي ذاتية للواقع الخارجية تنسبها إلى المفهوم مجازا باعتبار الحكاية، باعتبار أنه يوصلك إلى هذا. إذا قال مفهوم الوجود بديهي، معنى متعلق المفهوم، متعلق يعني محكي المفهوم. هذه مسألة مهمة جدا يجب على المدرس في تدريسه للنصوص أن يلتفت إليها. يقول المحقق الطوسي رحمة الله عليه: وإذا كان وجود الشيء، شجر، ما، بقر، التي الأمور التي أعينها بالحس ضروريا، يعني وجودها بديهي وظاهر لي لا يحتاج إلى واسطة، كما قلت لك السارق يأتي ويظهر نفسه لصاحب الدار بعد ما يبحث يعاينه، كان مطلق الوجود أيضا ضروريا. مطلق الوجود يعني الوجود الذي يطال جميع الأشياء. إذن عندنا وجود خاص وعندنا وجود عام يطال جميع الواقعيات من الواجب إلى الحجر، هذا هو الوجود العام. نصلع عنه مفهوما، مفهوم الوجود، بما أنه قيد الشجرة بوجود وقيد الإنسان بوجود، فهذا المفهوم العام يحكي تلك المصادق كلها. معنى ما هو؟ التحقق، طاردية العدم. تقول التحقق صحيح، تقول طاردية العدم صحيح، هذا هو معنى. والدقة، الدقة هي التحقق، يعني متنية في الواقع. نعم. لماذا وصلنا من الوجود الخاص إلى الوجود العام؟ يقول لأنه جزءه. أنت عندك شجرة موجودة، هذا التركيب متشكل من الشجرة ومتشكل من الوجود العام الذي أعطاها حصة. مرة تنظر إلى الوجود بين قوسين، هذه الظاهراتية، وسأشرح إن شاء الله الظاهراتية بالتفصيل، علم جديد في الغرب منهجي مهم جدا بالنسبة إلى الحوزوي، ونحن نستخدمه وكل العلماء يستخدمونه، ولكن ما درسوه كدراسة مستقلة. أنا الآن عندي الشجرة موجودة، عندي الشجرة وعندي هذا الوجود إذا نظرت إليه لوحده، وعندنا هذا الوجود المنسوب إلى الشجرة. هذا مركب أم لا؟ مركب من ثلاث أمور: الشجرة، الوجود الخاص، والوجود العام. إذن الوجود العام في متن هذا الإدراك الحسي، نعم، لأنه يعني أن الوجود العام جزء هذا الوجود الخاص. وضرورية المركب، المركب قلنا من ثلاثة، ما هي؟ يعني الشجر، الإنسان، الشمس، وجود خاص، وجود عام، تستلزم ضرورية جزءه، يعني ضرورية الوجود العام. فوصلنا إلى الوجود العام، مفهوم الوجود العام. هذا الوجود العام نعينه، ثم العاقلة لها قوة أنها تصنع المفاهيم، مفهوم الوجود. مفهوم الوجود ما هي وظيفته؟ يحكي ذلك الوجود العام الذي يطال جميع الواقعيات، يسمى مفهوم الوجود العام. بديهي، اشتراك معنوي، مشكك. إن شاء الله في الحصة القادمة نعمق البحث أكثر. إذا وصلنا إلى هذا المقطع، ما هو الوجود العام، ثم نقسمه إلى وجود واجبي، إلى وجود ممكني بملاك الاحتياج وعدم الاحتياج. هذه المسألة الثانية التي ينتقل إليها المحقق الطوسي. واللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل